إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هنا إخواني في الله آن الأوان في الدخول في هذه الرسالة التي سنتذاكر وإياكم حولها وحول مسائلها، وهي المسمى بالأصول الستة أو مشهورة بالستة الأصول، بستة أصول عظيمة. ومر معنا إخواني في الله ما يتعلق بالبسملة وما يتعلق بمباحثها، والمؤلف رحمه الله تعالى قبل أن يشرع في ذكر الأصول الستة بدأ رحمه الله تعالى بذكر مقدمة، وذكر المقدمات هذا مما درج عليه الأئمة ودرج عليه المصنفون. والمقدمات عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إلى مقدمة علم وإلى مقدمة كتاب، وهذا الذي درج عليه المتأخرون. مقدمة علم وهو أنه يبتدأ تأليفه بذكر مقدمة العلم الذي سيخوض فيه وهي المشهورة والمعلومة عند العلماء وعند البلاغيين والبيانيين بما يسمى بالمبادئ العشرة، بذكر الاسم والاستمداد وحكم الشارع وكذلك الموضوع والثمرة. هذا ما يسميه العلماء بمقدمة علم. وهناك مقدمة أخرى وهي تسمى بمقدمة الكتاب، وقبل أن يلج في مضمون الرسالة يأتي بمقدمة لهذا، وهذا الذي بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة الكتاب. والمقدمة عند العلماء إذا كانت من مقدمة الكتاب لابد لها من أشياء، منها ما هو من الواجبات ومنها ما هو من المستحبات. طبعا ليس من الواجب الشرعي، بل يسميه العلماء بالواجب الصناعي. مقدمة من أراد أن يأتي بمقدمة لكتابه يرى أهل اللغة وأهل البيان أنه لابد أن يلتزم بثمانية أشياء، منها ما هو واجب وجوبا صناعيا، ومنها ما هو مستحب استحبابا صناعيا، أي من صناعة هذا العلم أنك في المقدمة تلتزم بهذه الأمور، وليس المقام بذكر هذا، لكن من ذلكم ما يسميه العلماء ببراعة الاستهلال في المقدمة، أن يكون فيها ما يسمى ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال مفهومها هو أنك تذكر، يقول المؤلف بذكر ما محتوى الرسالة، يذكر ذلك في مقدمة رسالته، يذكر مضمون الرسالة يذكر ذلك في مقدمة رسالته، هذا ما يسمي العلماء ببراعة الاستهلال. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أشار إلى ما سيتكلم حوله، وهي عن هذه الأصول الستة وبعض ما تميزت به. نأتي هنا إخواني في الله في هذه المقدمة التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي الأصول الستة، نقف عند بعض مسائلها ومباحثها. ففي قوله رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. الآية في قوله أكبر الآيات، الآية هي العلامة والدلالة، وهنا فائدة إخواني في الله في قوله رحمه الله تعالى: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، فيه بيان على أن الآيات التي يتعظ بها الناس ويتعظ بها العباد أنها على قسمين اثنين: هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية، وهذه وتلك هي من المسائل ومن الآيات التي يتعظ منها الناس. الآيات الكونية هي ما خلق الله جل وعلا من كائنات ومن سماوات ومن نحو ذلك، وهي آيات خلقها الله جل وعلا وأمر الناس أن يتأملوا فيها ويتدبروا فيها، لأنها مفضية إلى الله جل وعلا وإلى الإيمان به. قال جل في علا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أما ربنا جل وعلا بالنظر والتدبر في هذه الآيات الكونية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تأمل في خلق الله جل وعلا في البر والبحر وفي خلقه في الإنسان والجن والدواب والحيوان، كل هذه الآيات من تأمل فيها فإنها تأتي بالإيمان بالله جل وعلا. وأيضا من هذه الآيات هناك آيات شرعية، وهي ما جعله ربنا جل وعلا في أحكامه وفي شريعته وفي كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ترتب من ذلك من أحكام من مسائل العقيدة والتوحيد والحلال والحرام. هذه الشريعة من تأمل فيها هي كذلك من الدلالات الدالة على قدرة الرب جل وعلا، على قدرة الرب وعلى وجود الرب وعلى أنه مستحق أن يعبد ويؤمن به سبحانه وتعالى. كم من الناس لربما ما تأثر بالآيات الكونية، لكن هذه الآيات الشرعية كم أدت إلى الإسلام والإيمان من العتاه والكفار، من الأغلاظ الأفظاظ الذين لا يعتبرون بآيات الله الكونية، لكن عندما يتأملون في شريعة الله، في شريعة الله، في حله وحرامه، وكيف ربنا جل وعلا ذكر وبين للناس طريقة العبادة والتعبد في العقيدة والتوحيد وفي العبادات والمعاملات، كم أثر ذلك في كثير من الناس. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى بيّن رحمه الله تعالى أن الآيات الشرعية كذلك دلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، على قدرة الرب سبحانه وتعالى. فقال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بيّنها. إذن هي أصول شرعية، هذه الأصول الشرعية دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكيف لا إخواني في الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا أنزل هذه الشريعة ويتلائم الناس قديما وحديثا في كل أوقاتهم وفي كل أزمانهم. ثم في قوله رحمه الله تعالى قال: ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. في كذلك ما يتعلق من أسرار الشريعة أن هذه الشريعة جاءت بينة، جاءت واضحة، لا لبس فيها ولا غموض، لا اضطراب فيها ولا تناقض. من دخل ومن قرأ ومن درس ومن تأمل في الأديان وتأمل في الملل وتأمل في النحل يرى أن فيها من التعقيد ما الله به عليم، يرى أن فيها التناقض ما الله به عليم. بل حتى في الأديان المشهورة، انظر يا عبد الله إلى دين النصارى، النصارى بعض الناس من عامتهم ممن لا زال في كنف النصرانية منذ صغره إلى أن هرم، وهو يستشكل كيف أن تكون الآلهة ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، ما يتصور إلى الآن. هذه من أساسيات دين النصارى، وكذلك يحمل في طيات التناقض والاضطراب حتى عند أهله. أما في الإسلام لا يا عبد الله، الإسلام بين، بين سلس سهل. لربما يدخل الواحد الصباح يدخل إلى دين الإسلام، ما يأتي عليه العصر أو تغرب الشمس إلا هو في الصف الأول موحد لله جل وعلا، قائم على دين الله، يعرف الواجبات ويعرف الطهارة والصلاة. لماذا؟ لأنه دين يسر، يسر، بيّنه ربنا جل وعلا بيانا واضحا لا تعقيد لا إشكال. لا أشياء غامضة فيه. ولهذا ربنا جل وعلا كم في كتابه بين ذلك، كما قال ربنا في حق كتابه قال تبيانا لكل شيء. الشريعة هي بيان، القرآن هو بيان لكل شيء، والبيان هو الوضوح وهو الإيضاح. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، محجة واضحة، محجة بيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فربنا جل وعلا قد بيّن شريعته بيانا واضحا، ما من شيء إلا وللناس قد علموه. قد يقول بعض الناس أنت كيف تقول بأن الأشياء بيّنة واضحة في دين الله وهناك أشياء قد أشكلت علينا، أشياء قد أشكلت علينا في دين الله ما استطعنا فهمها ما فقهناها؟ يقال يا عبد الله ليس الإشكال واقع في شريعة الله، وإنما الإشكال واقع في عقولنا نحن، في عقولنا نحن. ولهذا هذه الأشياء التي يذكر الناس أنها قد أشكلت عليهم عند من يعلمها ما أشكلت عليه، عند أهل العلم لا تشكل عليهم. لماذا؟ لأن ليس الإشكال في دين الله ولا في شريعة الله، وإنما الإشكال في عقولنا. ولهذا من ازداد علما، من ازداد فهما تنفتح له هذه المسائل، تنفتح له هذه المسائل. ولهذا يقول ربنا جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. إن كنت يا عبد الله عندك علم فحينها سترى هذه الأمور واضحة بينة، لكن إذا كان يغشاك الجهل وعندك غشاوة وعندك عماية من الجهل وعدم العلم، إذن كيف تدعي بعد ذلك أن هذا مشكل عليك؟ إذن العيب كما قال فينا وليس في شريعة الله، بل إن شريعة الله جل وعلا واضحة وشريعة الله جل وعلا بينة. وفي قوله رحمه الله تعالى قال في ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون. إذن المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته سيركز على هذه الأصول الستة، وأنها أصول واضحة وأنها أصول بينة، وسيأتي إن شاء الله معنا في خلال دراستنا ما يتعلق بهذه الأصول بذكر مفرداتها ومباحثها ومسائلها، لكن فيه الاهتمام وفيه الإشارة من المؤلف رحمه الله تعالى بضرورة الاعتناء بالأصول وما يسمي العلماء بالقواعد، وتسمى كذلك بالكليات. هذه الكليات والأصول والقواعد العامة هذه ينبغي أن يكون التركيز عليها. ولهذا العلماء قديما وحديثا اهتموا بالأصول واهتموا بالقواعد، إما أنها قواعد خاصة لبعض الفنون، قواعد في الفقه، قواعد في الأصول، قواعد في التفسير، قواعد في الاعتقاد، قواعد في باب من أبواب الدين، وإما أن تكون قواعد عامة يسمي العلماء بالقواعد الكلية، أصول عامة، ثوابت كلية. هذه الثوابت وتلك ينبغي المسلم أن يعتني بها، أن يعتني بها. ومن هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على ضرورة الاعتناء بالأصول، لأن الأصول يا عبد الله من فوائدها أنها تجمع لك جزيئات الدين، الجزيئات. ولهذا يعرفون العلماء القواعد أو الأصول بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها. تعرف القواعد وهكذا الأصول هي قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها. عندك مسألة من المسائل وهي مسائل كثيرة، هذه مسألة وتلك وتلك وعشرات المسائل، يمكن أنك تكتنفها تحت قاعدة واحدة، قاعدة تذكرها يا عبد الله وتحت هذه القاعدة مباحث هي في ذهنك، لكن هذه القاعدة مفيدة لك، مختصرة لك، تختصر لك العلوم يا عبد الله وكذلك الأفهام. وأيضا من فوائد هذه القواعد والأصول العامة أنها مما اتفق عليها الناس والناس يرجعون إليها، فهي تنفع في أبواب كثيرة، ومن تلكم الأبواب ما يتعلق بأباب المخاصمة والجدال وإقامة الحجة على المخالفين. من أتقن هذه الأصول حين سيسهل عليه الرد على المخالف. أنت يا عبد الله عندما تريد أن تقيم الحجة على المخالفين وكثير ما هم، حاول أنك تردهم إلى الأصول، تردهم إلى القواعد، تردهم إلى الثوابت الكلية. لماذا؟ لأن هذه القواعد والأصول والثوابت أشياء متفق عليها، متفق عليها. مثاله إذا أردت أن تناقش كما بعض المخالفين من يتوجه للعبودية لغير الله من القبورية،
أردت أن تناقشه في هذا الباب، لا تناقشه في أحد المسائل، لكن ناقشه يا عبد الله في القاعدة الكلية في باب العبودية، وهي ضرورة إخلاص الأعمال لله جل وعلا. لا أحد يختلف أبدا في هذه القاعدة الكلية، ولهذا جعل المؤلف هذه القاعدة من أول أصوله، إخلاص الأعمال لله قاعدة كلية ترجع الخصم له يذعن لك. وهكذا إذا أردت أن تناقص أو تخاصم من ابتدع في دين الله وأحدث، ترده إلى أصل من أصول الدين وهي وجوب المتابعة. الأدلة من الكتاب والسنة تضافرت، أدلة كثيرة جدا تضافرت على إثبات هذه القاعدة الكلية ووجوب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تتزحزح عن هذه القاعدة، وخصمك لا يستطيع أن يتزحزح عنها، فارجعه إليه. وهكذا يا عبد الله، هذا درجة السلف، درجة السلف في نقاش وخصام وإقامة الحجة للمخالفين على إرجاعهم للقواعد العامة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ناقشوا القدرية. إذا أردت أن تناقش تجادل القدرية ناقشوهم، لكن بماذا؟ انظر القاعدة الكلية. قال: ناقشوا أو جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا بها كفروا. العلم علم الله جل وعلا، هل أحد يستطيع أن يكابر في علم الله أو أنه يقول أن الله ليس بعالم؟ أعوذ بالله، هذا هو الكفر المبين. فالقدرية مهما ذهبوا إلى جزيئات، الزم بهذه القاعدة، هل تثبتون أن لله جل وعلا علم؟ وعلم الله هو علم السابق واللاحق، العلم الكامل، العلم الشامل. فيقول الشافعي: ارجعوا القدرية إلى هذه القاعدة الكلية، إلى علم الله جل وعلا، فإن أقروا بالعلم خصموا، إذا لم تبقى لهم شبهة ولا تبقى حجة، وإن أنكروا هذه القاعدة كفروا. ومن ذا الذي ينكر علم الله إلا القوم الكافرون؟ فكان السلف رحمه الله تعالى يهتمون بقواعد الكلية والأصول، لأنها مما تم عليه الاستقرار والإجماع، وما يخالفها إلا الضال. ولهذا يقول العلماء من قواعده ومن عبارات سلفنا المأثورة، قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم أصول العلم حرم الوصول إلى كمال العلم. فلا بد يا عبد الله للناس ماذا؟ أنهم يتبصروا ويزدادوا بصيرة في هذه القضايا الكلية والقواعد العامة والأصول العامة، كهذه التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته. فقال رحمه الله تعالى: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، أي مع وضوح هذه القواعد، إلا أن الكثير من الناس قد ضلوا عن سواء السبيل، بل إن منهم من ينسب إلى الفهم والعقل، ومع ذلك ما استطاع أن يصل إلى فهم هذه الأصول العامة. وفي هذا إخواني فيه بيان ومسألة عظيمة نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الوصول إلى الصواب والوصول إلى الله جل وعلا، وكونك أن تكون على الجادة يا عبد الله، لا يتعلق هذا بذكاء، ولا يتعلق بعقلك، ولا يتعلق كذلك بحسبك، ولا بنسبك، ولا بمنصبك، ولا مالك، ليس بهذه الأمور تصل إلى الصواب وتصل إلى الحق الذي أراده الله جل وعلا. فإن الأمور من قبل ومن بعد ترجع إلى الله، قال سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والهداية جعلها ربنا جل وعلا أسبابا، قال جل في علا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد يا عبد الله أنك إذا أردت الهداية وأردت فهم دين الله وأن تكون من أهل الله جل وعلا وأهل طاعته، فعليك يا عبد الله أن تتخذ وتذهب إلى طرق الهداية، وذلك بأبوابها الشرعية، لأنك تتكل على عقلك ولا على مالك ولا على حسب. ويكفينا في تاريخ الأمة قديما وحديثا عن أناس قد بلغوا من الغنى ما بلغوه، ومع ذلك ماتوا كفارا، الأموال لم تنفعهم. وهكذا من الناس من كانوا على عقل وعلى رجاحة في العقل وعلى فهم ثاقب للأمور، لكنهم بهذا الفهم الثاقب لوحده ما استطاعوا أن يصلوا إلى الله جل وعلا ولا إلى دينه، فماتوا هؤلاء كفارا. وبالمقابل تجد من الناس من له أقل مالا وأقل فهما وأقل علما، لكن ماذا؟ هداه الله جل وعلا، وذلك لأن الهداية بيد الله جل وعلا، وأن الهداية لها طرق وله أسباب ينبغي أن تؤخذ. نقول نعم صحيح، لو أن الإنسان جمع بين الدين، جمع بين الدين وجمع بين العقل، فإن هذا مما ينتفع به المسلم أيما انتفاعه، لكن أن يكون دين أو يكون عقل بلا دين فهذا لا ينتفع به. وأذكر مما يذكر في مسألة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد كان يضرب به المثل بحدة ذكائه، كان ذكي جدا، ومن نظر إلى ترجمته ومن نظر إلى في طلبه للعلم يرى كان أعجوبة في زمنه، أعجوبة في زمنه، نابغة، قل أن يوجد أحد في ذكائه وعقله في زمنه. يذكر مما يذكر من ذكائه رحمه الله تعالى أنه درس عند شيخه، هو طالب درس عند شيخه، اشتد به العلم حتى أنه ألف مؤلف، ألف مؤلفا في علم المنطق، فلما رآه شيخه رأى هذا الكتاب قال يا غزالي دفنتني وأنا حي، هل انتظرت حتى أموت؟ ما معنى كلام؟ قال دفنتني وأنا حي، يعني أنا شيخك بكتابك قد دفنتني، أنا لا شيء، أصبحت لا شيء أمامك. قال دفنتني وأنا حي، هل انتظرت حتى أموت؟ أموت ثم ألف من بعد مثل هذه المؤلفات. فكان ذكي، ولكن لم يكن عنده ذاك التدين، لم يكن عنده ذاك المعرفة الحق، الحق الشرعي والطريقة الشرعية، فضاع، فدخل في جميع الفرق، أمهات الفرق دخل فيها، دخل في المنطق وأصبح من أكابرهم، ودخل في علم الفلسفة وأصبح من مراجعهم، ودخل كذلك في علم الباطنية أصبح من كبار الباطنية، ومن نظر إلى أحياء علوم الدين يرى ماذا؟ يرى الفظائع الذي أتى بها، وذلك في تلك المرحلة، ودخل كذلك في التصوف هكذا وذاك وذاك، حتى لما أراد الله جل وعلا هدايته هداه. ولهذا يقول الغزالي، يقول الذهبي رحمه الله تعالى حاكيا عن الغزالي قال ولولا أنه كان من أذكياء العالم ومن عباد الله المخلصين لكان من الهالكين. ذكاء لكن لابد له من تدين، ذكاء لابد له من ماذا؟ من رجوع إلى الله جل وعلا واتخاذ الطرق الصحيحة والاتباع الصحيح الذي أراده الله جل وعلا. ولهذا أراد المؤلف بقوله رحمه الله تعالى ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وهذا ممن لم تصح به ماذا؟ تدينه لله جل وعلا، فاعتمد على ذكائه واتكل على عقله، فمثل هؤلاء يضلون عن سواء السبيل. وستأتينا إن شاء الله في دروس قادمة الدخول في الأصول التي سيذكرها المؤلف، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.